أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الأخير من تنبيهات القاعدة، التنبيه الثاني عشر، الكلام فيه يقع في مسألة حرمة الإضرار بالنفس، مسألة مطروحة أنه هل يحرم الإنسان أن يضر بنفسه كأنه بعد الفراغ عن حرمة الإضرار بالغير، هل يحرم عليه أن يضر بنفسه أو لا؟ يفهم من كلامهم بأنهم يفصلون بين ما إذا كان الضرر بليغ، إذا كان الضرر شديد وبليغ كأنه لا خلاف في حرمته أن يضر بنفسه ضررا بليغا شديدا. سبعضهم يفسر بما إذا كان واصل إلى حد إلقاء النفس في التهلكة، أين أن يكون محرم هذا بلا أشكال إذا وصل إلى هذا الحد. وإنما الخلاف والكلام في غير هذا، إذا لم يصل إلى هذا الحد يعني في الأضرار غير البليغة غير الشديدة التي لا تصل إلى حد إلقاء النفس في التهلكة، فهل يحرم الإضرار بالنفس أو لا؟ يستدل للحرمة بقاعدة لا ضرر، بقاعدة لا ضرر، وقد يستدل للحرمة بغير القاعدة، غير القاعدة، رواية غير القاعدة. أما بالنسبة إلى غير القاعدة، قاعدة سيأتي الكلام عنها، غير القاعدة هل هناك أدلة تدل على حرمة الإضرار بالنفس؟ استدل على الحرمة بروايتين. الرواية الأولى هي رواية طلحة بن زيد المروية في الوسائل في باب إحياء الموات، باب الثاني عشر الحديث الثاني، وهي الرواية هي مأخوذة من الكافي، الكافي في الجزء الخامس. في صفحة 292 في صفحة 290 أكو عنوان باب الضرار. الشيخ الكليني يذكر هذه الرواية في هذا الباب اللي هي الحديث الأول في هذا الباب. الرواية هذه سندها محمد بن يحيى، عن الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد هذا السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، غير مضار ولا آثم. هاي الرواية، هاي الرواية الشيخ الكليني نفسه يرويها في موضع آخر في نفس الجزء في صفحة 31، في باب إعطاء الأمان، إعطاء الأمان يروي هاي الرواية بس يرويها كاملة كأنه في الموضع السابق رواها جزء فيها، أخذ فقط هذا العنوان هذا النص الذي قرأناه. في الموضع الآخر لا ينقل رواية مفصلة، في صفحة 31 الحديث الخامس، السند نفس السند، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، نفس السند، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنه لا يجوز حرب، شنو؟ خلنا نقرأ هذا الموجود هنا. ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب إلا بإذن أهلها، وأن هذا محل الشاهد، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. نفس المقطع السابق، الرواية السابقة التي ذكرت هذا المقطع واتصلت عليه، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء. هذه الرواية الثانية، أو يعني في الموضع الثاني الذي ذكر فيه هذه الرواية. هذه الرواية من حيث السند لا يوجد في السند من يحدث فيه غير نفس الراوي المباشر عن الإمام اللي هو طلحة بن زيد، باعتبار أنه طلحة بن زيد لا نص على وثاقته، لكن يمكن تجاوز هذا لأن الشيخ الطوسي عندما ذكره قال إن له كتابا معتمدا، وهذا في رأينا أنه يكفي لإثبات إمكان الاعتماد عليه، لأن الاعتماد على الكتاب يعني الاعتماد على صاحب الكتاب. فالرواية معتبرة سندا، تامة سندا. سيجي نص الرواية: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. إذا شرحنا الجار احتمالي بها إما أنه من الجوار، من الجوار يكون مقصود الجار جار جار الدار، أو لا من أجاره، يعني شنو أجاره؟ أعطاه الأمان كمتعارف في الغزوات في الحروب، أن المسلم من حقه أن يجير شنو؟ أن يجير شخصا يعطيه الأمان وينفذ هذا، ويجب على المسلمين الالتزام بذلك. إذا أجاره، من أجاره يعني أعطاه شنو؟ الأمان. العبارة هي هيك: أن الجار كالنفس. هذا الجار من أجاره، إما أن نقول بأن المقصود به هو المجير اسم فاعل، أو المجار اللي هو اسم شنو؟ مفعول. أكو مجير أكو مجار. هذه الرواية تقول أن الجار كالنفس، فإما أن يراد بها المجير نفسه المجير، وإما أن يراد بها ماذا؟ أن يراد بها المجار. بل الذي يظهر من النص الثاني، يعني الموضع الثاني الذي ذكره الشيخ الكليني، سياق هذه الرواية ظهر أن المراد به هو المعنى الثاني، يعني مو من الجوار وإنما من ماذا؟ من أجاره. أجاره، ولذا هو هنا في ذاك الموضع ذكرها تحت عنوان شنو كما قلنا؟ شنو قلنا العنوان شان؟ ها؟ لا لا ما هذا يناسبه، ماذا يناسبه؟ كما هي الرواية في نفسها في سياقها ظاهرة في أن المقصود به هو إعطاء الأمان للشخص. فالذي يجير تتكلم عن شخص يجير أو تتكلم عن من يجار، لأن الجار يمكن أن يستعمل بمعنى اسم فاعل أو بمعنى اسم مفعول. والظاهر من هذا أن المقصود بالرواية هو مجار للمجير، مجار يعني اسم المفعول، مو المجير، مو اللي يعطي الأمان، وإنما الذي يعطى له الأمان، باعتبار قرينة هذا تنزيل منزلة النفس. ولا هذا المجار اللي أعطيت الأمان ترى هو بمنزلة شنو؟ نفسك، بمنزلة نفسك. هذا المعنى صعب افتراضه فيما لو كان المقصود هو شنو؟ هو المجير. إن الجار كالنفس، جار يعني المجار كالنفس، هذا بمنزلة نفسك. والمراد هذا أن المجار بمنزلة النفس لا يلحق به ضرر ولا شنو ولا إثم، لا يلحق به، هذا المراد لا يلحق به كالنفس، لا يلحق به ضرر ولا إثم. هذا احتمال في الرواية، لكن في المقابل أيضا يحتمل أن يراد به المجير يعني اسم الفاعل والمجار، وإنما يراد به المجير، ويكون المعنى أنه يجب أن يكون المجير، المجير الذي أعطى الأمان لابد أن يكون غير مضار ولا آثم في حق شنو؟ المجار. المجير لابد أن لا يكون ظالما، لا يكون مضرا ولا آثما في حق المجار، في حق المجار. هذا هو في الاحتمال أن يراد به المجير، والمعنى يكون أن الجار كالنفس. جار قلنا بمعنى المجير يعني الذي يعطي الضمان، هذا كالنفس يعني كما يجب عليه يعني لا يضر بنفسه ولا يكون آثم بلحاظ نفسه، أيضا يجب عليه أن لا يكون مضرا بماذا؟ بالمجار، وأن لا يكون آثما في حق المجار. هذا فهم معنى من المعنى أن المجير لا بد أن لا يكون مضرا بالمجار ولا آثما بلحاظ المجار، كما هو الحال بالنسبة إلى نفسه، لا يكون مضرا بها ولا يكون آثما من ناحيتها. المجار أيضا لا بد أن يكون كذلك. فهي تتحدث عن المجير اسم الفاعل مو عن المجار. هذان معنيان في هذه الرواية يمكن أن يطرح فيها. على كل حال الظاهر هذا كله ما يأثر في الاستدلال بالرواية، لأن الاستدلال بالرواية يكون بتقرير أن ظاهر الرواية المفروغية عن حرمة الإضرار بالنفس، فارغ عن مسألة حرمة الإضرار بالنفس، وأنه الرواية كأنه هكذا تقول كما يحرم الإضرار بالنفس كذلك يحرم الإضرار شنو؟ بالجار. كذلك يحرم الإضرار بالجار كما يحرم الإضرار بالنفس يحرم، وهذا واضح في لسانه بهالمعنى، هو ظاهر في المفروغية عن شنو؟ عن حرمة الإضرار بالنفس. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. هذا يجرى على كلا تقدير الاحتمالين المتقدمين، سواء قلنا أن المراد بالجار هو المجار أو كان المراد هو شنو المجير. في كلا الاحتمالين هناك فراغ عن ماذا؟ عن حرمة الإضرار شنو بالنفس. لكن مرة يقول له بأنه هذا المجار الذي أعطيت له الأمان، يقول شنو هذا بمنزلة شنو نفس، لا يجوز الإضرار به ولا الإثم من ناحيته، كما هو الحال بالنسبة شنو للنفس. أو بالمعنى الثاني نقول بأن الملحوظ هو المجير يعني اسم الفاعل، ويقال بأنه كما أنت لا تضر بنفسك، كما لا يجوز لك أن تضر بنفسك كذلك لا يجوز لك الإضرار بمن أجرته يعني بمن أعطيت له الأمان. على كل حال الاستدلال بهذا أن الرواية ظاهرة في الفراغ عن حرمة الإضرار شنو بالنفس، وتجي تريد تطبق هذا شنو تفتر هذا وتقول بأنه إذا كما يحرم الإضرار بالنفس كذلك يحرم الإضرار بماذا بمن أعطاه الأمان، إذا تدل على حرمة الإضرار بالنفس. هذا التقريب قد يناقش فيه بأن يقال بأن الرواية لا ظهور لها في ذلك، ما فيها ظهور في ماذا في مسألة هاي اللي يقول المفروضية عن حرمة الإضرار شنو بالنفس. ليش؟ لوجود احتمال في الرواية يمنع من كونها ظاهرة في هذا المعنى، لوجود احتمال في الرواية يمنع من ظهورها في هذا المعنى، وهذا الاحتمال هو أن تكون الرواية ما ملاحظة حرمة الإضرار بالنفس، أنا ملاحظة مسألة حقيقية خارجية، وهي أن الإنسان لا يضر شنو بنفسه، مو حرمة الإضرار شرعا. يقول أنه أكو قضية تكوينية خارجية طبيعية، وهي أن الإنسان لا يضر بنفسه. الرواية تقول لك كما أنه أنت ما تضر بنفسك، لا تضر شنو من أعطيته الأمان، لأن هذا بمنزلة شنو النفس، هذا بمنزلة النفس مو بلحاظ حرمة الإضرار بالنفس حرمة شرعية، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن الإنسان لا يضر بنفسه، وبشكل ما أنت لا توقع الضرر على نفسك تأبى من هذا، كذلك لا يجوز لك يعني كذلك ينبغي شنو ينبغي أن لا تضر بماذا بجهارك. فليس هناك فراغ عن حرمة الإضرار بالنفس، وإنما هناك فراغ عن ماذا إذا صح التعبير عن ماذا عن أن الإنسان لا يضر بنفسه عادة. ويقال بأن الرواية لا ظهور لها في المفروضية عن حرمة الإضرار بالنفس، إذ يحتمل أن تكون بصدد المفروضية عن عدم إضرار الإنسان بنفسه، وأن الجار جار يعني شنو يعني من أعطاه الأمان، فنقول من أعطاه الأمان أن الجار كالنفس، فكما أن الإنسان لا يضر بنفسه تكوينا كذلك لا يجوز له أن يضر بماذا بمن أعطاه الأمان. ليس فيها دلالة على حرمة الإضرار بالنفس، فلو بشكل ما تضر نفسك لا تضر غيرك، هاي لا تضر غيرك حكم شرعي، هذا يقول له بأنه من أعطيته الأمان لا يجوز الإضرار به، لكن شنو تقول بأنه باعتبار أنك لا تضر بنفسك وهذا بمنزلة نفسك، هذا بمنزلة كما لا تضر بنفسك تكوينا لا يجوز لك أن تضر بماذا بجارك، لأنه بمنزلة النفس. هذا ما بيه الفراغ عن حرمة الأضرار بالنفس اللي هو محل كلامنا، أن تثبت حرمة شرعية للأضرار بالنفس. وأن جارك بك النفس، فكما أن الإنسان لا يضر بنفسه تكوينا كذلك ينبغي أن لا يضر بجاره، وهذا المعنى يصح حتى إذا فرضنا عدم حرمة الإضرار. نقول مثلا لا يحرم الإضرار بالنفس، معنى يصح؟ نقول يخاطب الإنسان، نقول كما أنت لا تضر بنفسك لا ينبغي أن تضر بماذا؟ بمن أعطيته الأمان، لأن هذا بمنزلة النفس. وهذا الاحتمال الثاني اللي يمنع من الاستدلال بالرواية، مو الاستدلال بالرواية مبني على ماذا؟ على مسألة الفراغ، أن الرواية ظاهرة في الفراغ عن حرمة الأضرار بالناس. هذا الاحتمال إذا وصل إلى حد الظهور ما استظهرنا من الرواية هذا، وهذا مو بعيد، الرواية ظاهرة فيها جار كالنفس، بشكل ما أنسى تدفع الضرر عن نفسك تدفع الضرر عنها، كما لا تضر بنفسك لا تضر بهذا، هذا مفاد الرواية، هذا اللي يفهم من الرواية. هذا الاحتمال إن وصل إلى حد الظهور واستفهمنا من الرواية هذا المعنى، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية، ما به دلالة على حرمة الإضرار بالنفس. وإذا ما وصل إلى حد الظهور فهو يوجب إجماد الرواية، وبالتالي أيضا لا يصح الاستدلال بالرواية على حرمة الأضرار بالنفس. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أكو حديث ورد فيه هذه الفقرة استدل بها على الحرمة في المقام. الفقرة هاي وعلم ما يضرهم، أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم، إن الله سبحانه وتعالى علم ما يضرهم عن الناس العبيد، علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. هذا الشيء الذي يضر بهم الله سبحانه وتعالى شنو؟ حرمه عليهم ونهاهم عنه، فتدل على أن كل ما يضر الإنسان يكون منهيا عنه ومحرما. الله الرواية تقول أن الله علم ما يضر الإنسان فنهاهم عنه وحرمه عليه، إذا كل ما يضر الإنسان هذا منهي عنه ومحرم عليه. ومقتضى إطلاق في الرواية هو أن كل شيء يضر الإنسان يكون شنو؟ حرام. الأكل إذا أضر الإنسان يكون حرام، أفعال قد تكون مضرة بالإنسان أيضا تكون حرام. المقصود أنه مقتضى الإطلاق هو أن كل إضرار بالنفس حرام، سواء وصل إلى مرحلة يكون بليغ وكذا أو لم يصل إلى تلك المرحلة. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية من حيث السند، هي موجودة الرواية في الوسائل الجزء 24. في أبواب الأطعمة المحرمة، الباب الأول الحديث الأول، هذه الفقرة موجودة بها. هي الرواية تبتدي هكذا، أنه يروي عن الإمام الصادق عليه السلام: أخدمني جعلني الله فداك لما حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير. فيجيبه الإمام إلى أن يقول: ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم ولمصلحتهم. أي وعلم فقرة الاستدلال، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر، هذا الذي حرمه عليهم أباحه للمطار إلى آخر الرواية. هذه الرواية متنًا وسندًا. الرواية مروية بطرق عديدة. هو الشيخ الكليني اللي ينقل عنه صاحب الوسائل في الكافي، هو قال: من حدث من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذا في الطريق، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا في السنة، وعن هو شاكرين يقول بعد ذلك، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، وإن كان كاتب مسلم غير شبه في الكافي موجود، أسلم وهو الأصح، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني، جعلني الله فداك. وفي الرواية تمام. ثم يقول صاحب الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، نفس الرواية. ورواه في الأمال الصدوق، هذا في الفقيه، ورواه في الأمال عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين يعني الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه في العلل صدوق بهذا الإسناد عن محمد بن عذافر عن بعض رجاله، ما قال عن أبيه. ورواه فيه أيضا يعني في العلل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن محمد بن إسماعيل بن مزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن محمد بن علي، عن عمر بن عثمان. ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمر بن عثمان مثله. له طرق كثيرة هذا الحديث، لكن ليلاحظ أنه كل هذه الطرق التي ذكرت لا تخلو من خدشة في السند، لا تخلو من خدشة. فقط نشير مثلا الطريق الأول اللي ذكر الشيخ الكليني هو بسهل بن زياد، الطريق الثاني اللي يقول عن عمر بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، هذا إرسال عن أبي عبد الله عليه السلام. ثم يقول عن عدد من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن محمد بن أسلم، محمد بن أسلم مجهول، محمد بن أسلم مجهول، عن عبد الرحمن بن سالم، هذا أيضا مجهول، عبد الرحمن بن سالم، هذا ما في الكافي. بهم الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر، محمد بن عذافر لا أشكال في وثاقته منصوصا على وثاقته، لكن أبوه ما قدر على وثاقته، وهذا أبوه يتكرر في السند بالنسبة إلى ما يرويه الشيخ الصدوق في باقي كتبه، دائما موجود عن محمد بن عذافر عن أبيه، أو في بعض كتب محمد بن عذافر عن بعض رجاله يكون يعني مرسل. خدشة في السند موجود، كل الطرق أكو خدشة في السند فيها، وهكذا في باقي يعني محمد بن أسلم قلنا مجهول، عبد الرحمن بن سالم اللي يتكرر في بعض الأسانيد أيضا هو مجهول، وهكذا. نعم قد يعتمد على مسألة تعدد هذه الطرق بحيث يدعى بأن هذا يحقق الاستفاضة، والاستفاضة توجب حصول الوثوق والاطمئنان لتمامية السند وصحة الرواية. قد يعتمد على هذا، بس هذا يحتاج إلى تتبع هذه الطرق كلها أنها تنتهي بالنتيجة علما. كم واحد اللي هم يرون هذه الرواية يبدو أن الذين يرون هذه الرواية ما يزيدون عن 2 حسب اللي هو أبو محمد ابن عذافة، هذا واحد، وفي طريق الشيخ الكليمي اللي هو مفضل ابن عمر. الظاهر دولة الذين يرون عن الإمام وعشان والباقي كلها طرق إلى هؤلاء، كلها طرق تنتهي إلما. فالذين يرون الخبر شخصان عن الإمام، ماذا؟ عن الإمام عليه السلام، ما يحقق هذا عنوان الاستفاضة التي تكون موجبة للاطمئنان بصحة الخبر وصدوره عن المعصوم عليه السلام. قد واحد يقول لا، أنا أكتفي بهذا المقدار لإثبات الاستفاضة، وتكون الرواية تامة سندا بناء على ما ذكر. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة، كلام في هذا، ينطرح هذا السؤال، أن الرواية هل هي ناظرة إلى كل ضرر ولو كان طفيف، أو لا ناظرة إلى الضرر البليغ والضرر الشديد؟ رواية هجر يقول إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك، هي حرمة الخمر والكذا والميتة، لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه، إلى آخر الرواية. بعضهم قال بأن الرواية ناظرة إلى الضرر البليغ الشديد، ما بها إطلاق يشمل كل ضرر كما هو محل الكلام. بس الذي يبدو أن الرواية ما فيها شيء وضوح في أنها ناظرة إلى خصوص الضرر الشديد، خصوصا فقرة الاستدلال، علم ما يضرهم فنهاهم عنه، وهذا أباحه علما للمضطر، هذا الشيء الذي نهى عنه أباحه للمضطر. فلا يبعد أن الرواية تعم حتى الضرر الذي هو محل كلام، لكن الرواية من حيث السند بها تأمل. هذا كل الاستدلال بالروايات، يعني بغير قاعدة لا ضرر. الآن نجي إلى قاعدة لا ضرر، ويراد الاستدلال بها على حرمة الإضرار بالنفس. مسلم عند الأصحاب أن قاعدة لا ضرر تدل بلا إشكال على حرمة الإضرار بالغير، هذا قضية مسلمة عندهم، فيها دلالة على حرمة الإضرار بالغير، لا ضرر ولا ضرار، ضرار يفهم منها حرمة الإضرار بشنو؟ بالغير. وإنما الكلام أنه هل فيها دلالة على حرمة الإضرار بالنفس أو ليس فيها دلالة على ذلك. قد يقال بدلالة أن فيها دلالة على حرمة الإضرار بالنفس فضلا عن الغير، ويقرب ذلك بهذا التقريب. التقريب يقول بأنه جواز الإضرار بالنفس جواز الإضرار بالنفس كحكم فرضي، هذا كسائر الأحكام الضررية، كسائر الأحكام الضررية مثل وجوب الغسل، وجوب الضرري إضرار بالنفس أيضا شنو تعلق. وصلى الله على محمد.